معصية الله فلا رخصة له وإن اضطر إليه. وكذا روي عن سعيد بن جبير وقال سعيد في رواية عنه مقاتل بن حيان غير باغ يعني غير مستحل. وقال السدي غير باغ يبتغي فيه شهوته. وقال هذا ابن ابي اياس حدثنا غمره عن عثمان بن عطاء والفرساني. وقال آدم بن أبي إياس حدثنا غمرة عن عثمان بن عطاء وهو الخراساني عن أبيه قال لا يشفي من الميت ليشتهيه ولا يطبخه ولا يأكل إلا العلقة ولا يأكل إلا العلقة ويحمل معه ما يبلغ الحلال فإذا بلغه ألقاه ويقول هو لا عاد ويقول لا يعدو به الحلال. وعن ابن عباس لا يشبع منها وفسره السجي بالعبيان. وعن ابن عباس غير باغ ولا عاد قال غير باغ في الميتة ولا عاد في أكله. وقال قتادة فمن اضطر غير باغ ولا عاد قال غير باغ في ميته أي في أكله أن يتعدى حلالا إلى حرام وهو يجد عنه مندوحة. وحكى القرطبي عن مجاهد في قوله فمن اضطر أي أكره على ذلك بغير اختياره. مسألة إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير بحيث لا قطع فيه ولا أذى فإنه لا يحل له أكل ميتة بل يأكل طعام الغير بغير خلاف. كذا قال. ثم قال وإذا أكله والحالة هذه لم يرجع إلى من أحسن كذا قال. ثم قال وإذا أكله والحالة هذه هل يغنم أم لا في قولان إلا رواية فالغ النالس. إما يرد ليسنا ابن ماجة من حديث شعبة عن أبي إياس جعفر بن أبي وحشية
قول عطاء الخرساني أنه لا يطبخه
يأخذ حاجة مثل ما يأتي إن شاء الله في أول مائدة يخطى من الزلاف مائدة أيضا يأخذ حاجة من الميتة ويدخل إذا كان يخشى من استقبل حتى يجوز الحلال يأكل ما حاجة يأكل حاجة ولا عادي مثل تقدم وطرح مكبسة غير مدينة لهم الإفض بين الله عنه في آية المائدة مقصنه مصطر إلى حد السن ليس بعضهم تأكل في ولا عاد ما حرم الله له لأنه مضطر حقيقة.
نعم.
يعني يفعل ما يحتاج إليه. غلب يستحيل هذا بطرق. نعم.
ومن خرج
أو عنده أو في معصية غير الصحيح أنه لا يحصل. ولو أن مساحب يضطر يأكل.
في الأكل صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وصلى إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير بحيث لا قطع فيه ولا أذى فإنه لا يحل له أكل ميتة بل يأكل طعام الغير بغير خلاف. كذا قال. ثم قال وإذا أكله والحالة هذه هل ثم قال وإذا أكله والحالة هذه هل يضمن أم لا في قولانهما روايتان عن مالك. ثم أورد من سنن ابن ماجه من حديث شعبة عن أبي إياس جعفر بن أبي وحشية قال سمعت عباد بن شراحيل العنزي قال أصابتنا عام مخمصة فأتوا من المدينة فأتيت حائطا فأخذت سنبلا
فصارت
فأتيت المدينة فأتيت خالقا فأخذت سندرا ففرقته وأكلته وجعلت منه في كسائي. جاء صاحب الخالق فضربني وأخذ ثوبي. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال للرجل ما أطعمته إن كان جائعا ولا سائيا ما أطعمته إن كان جائعا ولا سائيا ولا علمته إن كان جاهلا. فأمره فرد إليه ثوبه وأمر له رؤوسة من طعام ومسوسة. إسناد صحيح قوي جيد وله شواهد كثيرة. من ذلك حديث عن المشايخ ونبيه عن جده سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق فقال من أصاب منه ذي حاجة به غير مستقيم خدمه فلا شيء عليه. الحديث. وقال مقاتل بن خيام في قوله تعالى فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم فيما أكل من اضطرار. وبلغنا والله أعلم أنه لا يزيد على ثلاث لقم. وقال سعيد بن جبير غفور لما أكل من الحرام رحيم إذا حل له الحرام في الاضطرار. وقال وكيما أخبر ملام شمع بالضحى المسروق قال من اضطر فلم يأكل ولم يشرب ثم مات دخل النار. وهذا يقتضي أن مات للميت للمضطر عزيمة لا رخصة. قال أبو الحسن الطبري المعروف بالكيال هراسي رفيق الغزالي في الاشتغال وهذا هو الصحيح عندنا كالإفطار للمريض ونحو ذلك.
وفي رخصة من جهة وفي العزية من جهة لكن ليس إلا الضرورة يقال لها رخصة من جهة أنها حل بعد حرام حلها الله بعد الحرام بعد رخصة كما يقال في صلاة القائد سيمرض على جنبه رخصة من جهة أن الله يستر لها هذا الأمر وراجل من جهة ثانية من جهة من جهة أكل ويتة إيقاظ الله يملك كما أنه يجب على النبي يصل بطائف استطاع يجب على يصل بطائف أن جهة جنبه استطاع. فهذه الأشياء وأشباه رخصة من جهة وواجب من جهة رخصة من كونها أريحت من شيء لا يجوز لأن هو يجوز الإنسان أن يكون ميتة ورجل يصلي قائده وقاد على القيام ورجل يصلي في الكيل وفي المسافر. فإذا جاءت العلة جاءت المحمصة جاز له الأكل من ميته وجاز له إذا كان مريضا يصلي قائدا ووجب عليه من جهة أخرى أن هذا واجب عليه يجب عليه أن يصلي ولا يخلي الصلاة صلي وقاعد وجود يجب عليه يأكل من ميته حتى لا يموت إذا كان في خطر الموت. فلا يأكل من جهة ورخصة من جهة. نعم يعني شيء لازم يعني نعم وإذا مات بجوع هو عنده موته يعني قصة ولا أكل منها. نعم هذا قال قول مقاتل قول يوفي قول 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 لأنه قعان على قتل نفسه يعني هذا من أفضل. نعم بهما قال مالذي ويدل على الحياة لذي مروا على حياة وأكل منه هدوء بالحاجة يدخل خبرة أكل تمر أكل خبزريف ومحتال فلا بأس عليه لكن لا يفشي لا يحمل. نعم من ذي حاجة هذه من ذي حاجة قبل عاد من
ولا مرة
حاجة. نعم
وقال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. يقول تعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب يعني اليهود الذين كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم التي بأيديهم مما تشهد له بالرسالة والنبوة فكتموا ذلك لئلا تذهب رياستهم وما كانوا يأخذونه من العرب من الهدايا والتحف على تعظيمهم آباءهم فخشوا لعنهم الله.
الماضي من باب فعل معتل فإذا جاء نحوهم ضروا خشوا لأصبح الواو إذا خشيا ثم لما جاءت الواو قلبت الياء واو ضروا خشوا خلفت الواو بقيت الواو جماعة. نعم
شيخ عندما يكون على تعظيمهم أباءهم عندنا إياهم
فكتموا ذلك لئلا تذهب رياستهم وما كانوا يأخذونه من العرب من الهدايا اتخذ على تعظيمهم آباءهم
تعظيم بقية لأنهم يرونهم على علم ويعطونهم الهدايا يتقربون إليهم بها. نعم ولهذا يحد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته حتى لا تذهب رياستهم حتى لا تذهب هذه الأطماع وهذه الهدايا وهذا التعظيم فكتموا الحق من أجل ذاته صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس خاصا باليهود عام كل من فعل فيها اليهود فلا يتعم. نعم صلى الله عليه وسلم
فخسوا لعنهم الله إن أظهروا ذلك أن يتبعه الناس ويتركوهم فكتموا ذلك إلقاء على ما كان يحصل لهم من ذلك وهو نذر يسير فباعوا أنفسهم بذلك وتابوا عن الهدى واتباع الحق وتصديق الرسول والإيمان بما جاء عن الله بذلك النذر اليسير فخابوا وخسروا في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإن الله أظهر لعباده صدق رسوله صلى الله عليه وسلم بما نصبه وجعله ماهي من الآيات الظاهرات والدلائل والقطعيات فصدقه الذين كانوا يخافون أن يتبعوه وصاروا فصدقه الذين كانوا يخافون أن يتبعوه وصاروا عونا له على قتالهم وباءوا بغضب على غضب وذمهم الله في كتابه في غير موضع. فمن ذلك هذه الآية الكريمة إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا وهو أعرض
يكون عوضا لهذا الكتمان نسأل الله العافية مثل يقول جل وعلا ومن الناس من يشتري له الحديث ومن يعتاد له الحديث عن سماع القرآن وسماع الذكر نسأل الله العافية. نعم
فهو عرض الحياة الدنيا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار أي إنما يأكلون وما يأكلونه في مقابلة كتمان الحق نارا تأجج في بطونهم نارا تهجج في بطونهم يوم القيامة كما قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم.
إن شاء الله ناس أمواله تكثر فإنما يسأل الجمرة فليستغل وليستكثر وهو سبحانه وتعالى. المقصود أن هذه المعاصي التي فعلوها طمعا في الدنيا تكون عليهم وبال يوم القيامة ونار يوم القيامة سبحانه وتعالى.
قوله ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذلك لأنه تعالى غضبان عليهم لأنهم كتموا وقد علموا فاستحقوا الغضب فلا ينظر إليهم ولا يزكيهم أن يثني عليهم ويمدحهم بل يعذبهم عذابا أليما. وقد ذكر
كلام الرضا ونبر الرضا وأنه لا يخفى عن هذا سبحانه يرى عباده كلهم ويكلف كل إنسان يوم القيامة لكن أولئك ثغرة يكلمه كلام غلب وإذلال كما قالت الحديث الصحيح ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. من غضب الله عليه صار كلامه له شر عليه ونظره إليه شر عليه سبحانه وتعالى بخلاف نظره لأهل الإيمان وكلامه لأهل الإيمان هو كلام رضا ونظره رضا ومحبة.
وقد ذكر ابن أبي حاتم وابن مردوي هاهنا حديث الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خلافة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. شيخ الجان وملك كذاب وعائل مستكبر. ثم قال تعالى مكبرا عنهم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي تابوا عن الهدى وهو نسل ما في كتبهم من صفة الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر مبعثه والبشارة به من كتب الأنبياء وأتباعه وتصديقه واتباعه وتصديقه استبدلوا عن ذلك وتابوا عنه الضلالة وهو تكذيبه والكفر به وكتمان صفاته في كتبهم والعذاب بالمغفرة أي تابوا عن المغفرة بالعذاب وهو ما تعاطوا من أسبابه المذكورة. وقول فما أصبرهم على النار يخبر تعالى أنه في عذاب شديد عظيم هائل يتعجب من رآه فيها من صبرهم على ذلك مع شدة ما هو فيه من العذاب والمكان والأغلال عياذا بالله من ذلك. وقيل معنى قوله فما أصبرهم على النار أي فما أدومهم لعمل المعاصي التي تفضي بهم إلى النار. وقوله تعالى ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق أي أنهم استحقوا هذا العذاب الشديد لأن الله تعالى أنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء قبله كتبه بتحقيق الحق وإبطال الباطل. وهؤلاء اتخذوا آيات الله هزوا فكتابهم يأمرهم بإظهار العلم ونشره فخالفوه وكذبوه. وهذا الرسول الخاطئ يدعوهم إلى الله تعالى ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وهم يكذبونه ويخالفونه ويجحدونه ويكتمون صفته فاستهزأوا بآيات الله المنزلت على رسله فلهذا استحقوا العذاب والنكال. ولهذا قال تعالى ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وقال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل
هذه الآيات وأسبابها فيها العظة لأمة محمد عليه الصلاة والسلام والتنكيل بأحوال المغلوب عليهم واليهود وأشباههم ليحذر من جعل الله في قلبه الهدى أخلاقهم وصفاته مثل ما قال السلف وليس وغيره مضى القوم ولم يعلم به سواكم مضى أولئك اليهود وأشباههم ومضى فيهم ما مضى من حكم الله لكن المقصود تحذيرنا وإنذارنا أن نعمل أعمالهم الذم لأهل الكتاب الذم لمن مضى على أعمالهم السيئة وكتمان الحق واتباع الباطل وإيثار الشقاوة كل ذلك مقصوده الحذر والتحذير لنا أن نسلك مسلكهم وأن نسلك مسلكهم فنستحق ما مستحقوه من العذاب نعوذ بالله. نعم. من شدة ما هو فيه من النار يعني والأرض ليس إليهم لا مفر لهم لكن الإشارة إلى عظمة وشدته وإلا فهم لا حيلة لهم ونزلوا بالنار وحكم عليهم بها ليس له مفر منها، لكن من شدة هوله وقال فما أصبح فيه ما مات وكيف مات، ولكن الله كتب أن لا يموت، فإن أهل النار لا يطلع عليه فيموت ولا يخفى عنه من عذابها، هكذا حكم عليه سبحانه، قال جل وعلا إنه من يأس ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، نسأل الله العافية. نعم.
من ذكر عن ابن أبي حاتم بن أربعين لا يسلم الله يسلمه والله لا ينظر إليه ولا يزكيه.
صحيح. رجعوا مكان مسلم في الصحيح أو أحد يقول رحمة الله عليه. نعم. شيخ زاني وملك كذاب. شيخ كبير السن ضعفت الدوائي ومع هذا يأتي زعشة. ملك كذاب قد أغناه الله بملك وعنده الأموال يكذب بما لا يكذب. لأن سجية الله وطبيعة الله نسأل الله العافية. وعين المستكبر فقير المستكبر. وش اللي يدعو يكذب؟ فقير. الغني قد يتكبر من أغناه من أمواله. ثم لو زالت عن أمواله ربما رجع وتاب. لكن هذا عائل فقير ثم يتكبر. هذا يدعى أن السجية وطبيعة الله خلق الله نعوذ بالله. ولهذا قال السلف أن هذا الحي وأشباهه يدل على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي. ثم قل الداعي عظم الذنب. لأن شدة الداعي وغلبة الداعي قد يخفف، لكن هؤلاء الداعي ضعيف. لماذا يزيده شيخ كبير؟ لماذا يزيده ملك عنده الأموال عندما يريد؟ لماذا يكذب؟ لماذا يتكبر فعائل؟ كل يدعو يكذب؟ لا وظيفة ولا مال يدعو إلى ذلك، ولكن منه خلق خلقه الكبر ما طبع طبع عليه نعم بالأمان. نعم.
أيضا الحديث الذي أثبت نسب الإزارة والمنان
رواه مسلم الصحيح. نعم. مسلم إزارة من نعم في المناطق ومن في قسم الحي المكان رواه مسلم الحديث أبي ذر. نعم. نسأل الله العافية. نعم.
بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد.
ثلاثة كثيرة وأظنه ألف فيها أو أظنه ألف فيها بعضها يعني حديث تبدأ بثلاثة كذا وثلاثة كثيرة. نعم. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزيد قيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. سمعنا هذا الحديث يكون ثاني من كذاب قائل مستكبر ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وشيبة ثاني وعين مستكبر وعين دعا الله بضاعته لا يستبي الا بيمينه ولا يبيع الا بيمينه. حديث ثالث ثلاثه لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. المنان فيما اعطى والمسبوع ازاره ويتفق شرعته بالحديث الكاذب في الصحيحين عن ابي هريره ثلاثه لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. وما اكرم من بثلاث ينعون بالسبيل ورجل بايع ساكن وقال رجل مسلم بعد العصر فحال له في الله لا اخذ بها كذا وكذا فصدقه على غير ذلك. ورجل بايع اماما لا يبايع من الدنيا فان اقرب منها وفى ولم يقل منها لم يفي الى غير هذا من الاحاديث فيها ثلاثه لو جمعت تكون كثيره لو جمعت يجيركم باجمع بها كتاب تجمع في رساله لن تكون جمعت يغلب العظيم من بعض اهل الجماعه لانهم ما يخلون مثل هذا. نعم.
نعم.
من نظر عفو إحسان ومحبة والله لا يخفى عليه يعلم كل يرى كل شيء سبحانه وتعالى. نعم.
وعلى آله وصحبه قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرك والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتوا المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة
من
الله.
اشتملت على كثير من خصال الإيمان وشعاب الإيمان وقواعده وأصوله. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، يعني ولكن ذا البر من آمن بالله واليوم الآخر. والبر إذا أطلق هو الإيمان وهو الهدى وهو التقى. ولهذا أشكل على بعض الناس تفسير الإيمان بهذا، ولكنه واضح لمن تأمل أن البر والإيمان والهدى والصلاح والإسلام كل ذلك إذا أطلق شمل جميع خصال الإيمان وشعب الإيمان. فالبر هو الهدى وهو الإيمان وهو الإسلام وهو أداء فرائض الله وترك محارم الله والاستقامة على أمر الله، والبر هو الذي استقام على ذلك. قال تعالى إن الأبرار لفي نعيم. قال تعالى ولكن البر من اتقى. فالمتقون هم الأبرار وهم أهل الإيمان وهم أهل الإسلام وهم أهل الصلاح وهم أهل الهداية. من استقام على ما دلت عليه الآية فهو من الأبرار ومن أهل الإيمان. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، يعني أصول الإيمان الخمسة مع الأصل الثالث المذكور في الآيات الأخرى وفي الأحاديث الصحيحة والإيمان بقدر. ثم قال وآتى المال على حبه والقربى والإتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين إن أنفق وصدق من الزكاة وغيرها، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصائر المساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إن جمعوا الخير كله. ولهذا أطلق عليهم بصيغة الحصر أنهم أهل الصدق وأهل التقوى، لأن من جمع هذه الخصال عن إيمان وعن صدق وإخلاص فرجع جمع الإيمان كله وهدى الإسلام كله. فالواجب على المكلف أن يعنى بما غرض الله عليه وأن يحذر ما حرم الله عليه وأن يستقيم على ذلك عن إخلاص وإيمان بالله ورسوله ورغبة ورهبة، وبذلك يكون من المتقين ومن الأبرار. ومن شأن المؤمن أنه إذا جعل حسنة سرته وحبها وفرح بها ورجا ثوابها. ومن شأن الكافر أنه لا يبالي، ما عنده بصيرة ما عنده إيمان، وإنما يعمل ما يصلي هواه. أما المؤمن هو يعمل عن إيمان عن تصديق عن رابة ما عند الله، فتسره حسنته وتسوءه سيئاته، يفرح بالحسنة ويسر بها ويشرح لها صدره، ويحزن عند السيئة ويبغضها ويحذرها ويندم على فعلها، لأن إيمانه يدعو إلى ذلك ويؤنبه إذا فعل ما لا ينبغي.
وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَوِي
تسلية وتعزية لأهل الإيمان ورد على اليهود المعاندين الذين أنكروا على المسلمين لما انحرفوا إلى الكعبة بأمر الله وأنكروا عليهم ذلك وترة كذا وترة كذا. بين الله عز وجل أنه ليس البر في استقبال جهة معينة من الشام أو الكعبة أو المشرق أو المغرب، ولكن البر في طاعة الله ورسوله، في الإيمان بالله ورسوله، في امتثال أمر الله ورسوله، أينما وجه المؤمن يتوجه، وإنما أمر أمر، وإنما أمر امتثل، وإنما نهي انتهى. هكذا المؤمن ليس له أرب في غير طاعة الله ورسوله. نعم. يدخل في ذلك الرسل الأنبياء والنبيين، يدخل في ذلك الرسل، لأن كل رسول فهو نبي فيعم ذلك. ولهذا قال جل وعلا: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فإذا كان خاتم النبيين فهو خاتم المرسلين أيضا، لأن كل رسول نبي ولا ينعكس على المشهور. فالحصول الحاصل أنه متى ختم النبيين فقد ختم الجميع، ختم الرسل أيضا. ومن آمن بالنبيين فقد آمن بهم جميعا، لأن كل رسول نبي. وفي الإيمان بالله الإيمان بأنه رب، والإيمان بأنه إله، والإيمان بأنه ذو الأسماء الحسنى والصفات. فيدخل في الإيمان بالله جميع أنواع التوحيد، إيمان بالله مالكا ومدبرا وخالقا ورازقا ومهيمنا، وإيمان بالله إلها معبودا بالحق لا يصف العبادة إلا له وحده لا شريك له، والإيمان بأنه سبحانه، إيمان بالله بأنه الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، لا شبيه له ولا كفو له ولا ند له. هكذا الإيمان بالله يكون على هذا الوجه، فلا يتم الإيمان بالله إلا على هذا الوجه من جهات الثلاث، لأنه الرب الخالق المدبر، من جهة أنه الإله الحق المعبود بالحق سبحانه وتعالى كما هو معنى لا إله إلا الله، والإيمان بأنه موصوف بالصفات العلى مسمى بالأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى لا شبيه له ولا كفو له ولا ند له. فإذا آمن العبد بالله على هذا الوجه فقد آمن بالله الإيمان الواجب الكامل. ثم الإيمان بالملائكة على أصنافهم وأنواعهم والسفر بين الله وبين رسله وهم يقائمون بالأعمال التي يمرون بها على خير وجه. ثم الإيمان بالكتب المنزلة من السماء التي أعظمها وأشرفها خاتمها القرآن، وأطلق هذا الكتاب مثل ما قال المؤلف يأسم يأس يعم جميع الكتب. فالمؤمن هكذا يؤمن بهذه كلها. أما الإيمان باليوم الآخر فهو الإيمان بالآخرة ما يكون هناك من حساب وجزاء وجنة ونار وغير ذلك، وهو المعرفة بعد الموت وما يكون بعد ذلك من حساب وميزان ونشر صحف ودخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، كله داخل في الإيمان باليوم الآخر. وتأتي النصوص ليس فيها إلا ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن الإيمان بالملائكة وبالكتب وبالرسل داخل في الإيمان بالله، الإيمان بالله سبحانه والإيمان بما أخبر به عن نفسه وعن ملائكته وكتبه ورسله، فيدخل في الإيمان بالله. ثم يأتي الإيمان باليوم الآخر وهو ما يكون بعد الموت من الحساب والجزاء، وبهذا يكمل الإيمان. ويدخل في الإيمان بالله الإسلام وأركانه وأعمال الدين كلها، كلها داخلة في الإيمان عند الإطلاق، كما في الحديث الصحيح الإيمان بضع وسبعون شعبة، ومن أصلاح بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إمارة الأذان عن طريق، والحياء شعبة من الإيمان. فإذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام بأعماله كلها، وإذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان بأعماله كلها. نعم اللهم صل وسلم. يدل على إيثاره ما عند الله ورغبته ما عند الله، يعطي المال هو يحب المال ويريده لمصالحه، ولكن لإيمانه بالله ورغبته ما عند الله يقدمه ويعتقد ربه إلى ربه مع حبه له وعلمه بأنه فيه مصالح وقضاء الحاجات، ولكن رغبته ما عند الله يقدم مرضاة الله ومحبته وما يرجوه لديه على هوى نفسه وعلى ميله للمال، كما في الآية الأخرى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. من طبيعة الإنسان حب المال، ولكن لحبه لله وإيمانه بالله ورغبته بما عند الله يقدم تلك الأشياء التي يرجوها عند ربه يقدمها على هوى نفسه، ويطعم المال وينفق المال في سبل الخير يرجو ما عند الله عز وجل من المثوبة والمنزلة والخلف. نعم.
قال تعالى: يتم الطعام على حبه المسكين واليتيم والاسيرا انما نطعم بوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال تعالى: من شرع الهر حتى تغيبكم منهم حتى تغيبكم منهم تحبون. وقوله: على أنفسهم وثالثهم خصاصة عرق آخر أرضا هذا وأنهم آخرون بما هم مضطرون إليه وهؤلاء أعطوا وأطعموا ما هم مشدون له. وقوله: غير ترضاهم قرابات الرجل وهم أهلا من أوتهم الصدقة ليس لكم حديث. الصدقة على النساء صدقة وعلى ذا الرحم
عن المساكين بالجمع او المسكين بالجمع لانهم رواية الأروح على المسكين من الافراد هذا المعنى صحيح. نعم.
فهما وقد ما كان من ضعفاء الصغار دون البلوغ والقدرة على التكسر. وقد قال عبد الرزاق: أنبانا ما نرى بينظر عن الضحاك عن الجار بصبرة. عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على مصر بعد الحلم
الإثام هم الذين لا أب لهم ولا يبلغوا الحلم فيحسنوا إليهم إذا كانوا فقراء. إما إذا كانوا أغنياء بأموالهم فلا حق لهم في الزكاة وليسوا أهل الصدقة. ولكن لما كان الغالب على الإيتام الحاجة جاء إطلاقهم في النصوص. وهذه رواية جويبر ضعيف عند أهل العلم لكن الحديث معروف من طرق أخرى. فالحاصل أن الأيتام الذين يعطون من الأموال ويصدقوا عليهم هم الفقراء والمحاويج. أما إذا كان لهم أموال تغنيهم فليسوا من أهل الزكاة ولكن جاء إطلاقهم بالنظر إلى أنهم في الغالب يكونون محاويج. نعم.
فيقول: لا تصدروا حاجته وخلته. وفي الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين بمعاد الطلاق الذي ترد التمر والتمرتان واللقمه واللقمتان.
في رواية هذه اللي ذكر المؤلف ضعيف لكن في طرق أخرى يقول هذا ضعيف. نعم.
قال الله تعالى: المساكين وهم الذين لا يجدون ما يكفيهم في كوفهم وكسوتهم سكناهم فيعطون ما تصدقه حاجتهم وخلتهم. وفي الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده التمر والتمرتان واللقمه واللقمتان ولكن المسكين الذي لا يجد الا يغنيه ولا يستنده فيتصدق عليه. ابن السبيل وهو المسافر المستاذن.
حديثه بقيه: ولا يقوم فيسأل الناس ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غير يغنيه ولا يفطر فيصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. يعني هذا أحق باسم المسكنة وأولى بأن يراعى ويحسن إليه لأنه متعفف ليس عنده غنى ولا يجرأ على سؤال الناس ولا يفطر فيصدق عليه. فمن عرف هذا النوع من الناس هم أولى بأن يحسن إليهم ويعطون من الزكاة ويواسون. وإن كان ذاك الذي يسأل الناس فقير أيضا سمى مسكين ويسأل الناس المحتاج يسأل الناس المسكين
لكن أولى ملبس المسكنة وأحق بهذا الوصف وأحق بالعناية ولا يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، والمتعسف الذي لا يجد غير ذلك من كسب ولا مرتب نحوه ولا يتطلف ويصدق عليه أنه متعسف مجهول مجهول الحال ولا يقوم فيسأل الناس حتى يعطى، هذا هو أولى من غيره وأحق باسم المسكنة. وهذا مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشريب بالسرعة، إنما الشريب يملك نفسه عند الغضب. يعني ليس ليصع الناس ويطرح الناس أولى بهذا الاسم وهو السرعة، والأولى من بهذا الاسم الذي يقهر نفسه ويمنعها عند الغضب مما لا ينبغي، فهو أولى بأن يسمى سرعة. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم: ما تعود الرغبة فيكم؟ قالوا: من لن يوجب من لم يلد له، يعني العقيم رحمه الله. قال: لكن الرغوب يعني اولى بهذا الاسم من لم يقدم ولا به شيئا، من لم يمت له اطفال هو اولى باسم العقيم الرغوب، من قدم اطفالا فهو الحقيقه قد قدم خيرا، لان اطفاله من اسباب سلامته من النار إذا كان مسلما كما قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يموتون ثلاثة أضراب يملؤه الحنث إلا كان له حجابا عن النار. قالت امرأة يا رسول الله: وين اثنين؟ قال: وين اثنين. نعم. ولهذا نظائر في نفي الاسم عمن هو ليس أولى به وإثباته لمن هو أولى به. نعم.
وابن السبيل وهو المسافر المستاج الذي قد فرغت نفقته فيعطى ما يوصله الى بلده، وكذا الذي يريد سفرا في طاعته فيعطى ما يكفي في ذهابه وايابه ويدخل في ذلك الضيف، وكذا الذي يريد سفرا في طاعه فيعطى ما يكفي في ذهابه وايابه ويدخل في ذلك الضيف، كما قال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ابن السبيل هو الضيف الذي ينزل بالمسلمين، وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وأبو جهل الباقر والحسن وقتادة والضحاك والزهري والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان والسائلين وهم الذين
يزدحمون في أبناء السبيل، وهم من أصناف الزكاة ويعطى في الصدقة، هم أبناء السبيل، والسبيل هو الطريق، وأبناء السبيل هم الذين تنقطع بهم النفقة في بلاد الغربة، جاء من بلاده لحاجة تنقطع به النفقة، جاء من نصب مكة إلى الرياض، من الشام، من مصر، من بعيد، من غير ذلك إلى الرياض، إلى مكة، إلى المدينة، تنقطع به ذهب النفقة، هذا يعطى ما يوصل إلى بلاده ويصدق إلى لم يكن هناك ما يكذبه، لكن القرائن تدل على صدقه وانه انقطع به او شهد له بذلك من يعلم حاله، يعطى من الزكاه والصدقات ويسمى ابن السبيل. ومثل الضيف الذي نزل بك وابدى حاجته وانه ليس عنده ما يرده الى بلاده، انه جاء مثلا يطلب الرزق او جاء لحاجه خصومه او لطلب العلم او لاسباب اخرى جاءت به، هذا الضيف يعد من ابناء السبيل كما قال علي ومن ذكر معه رضي الله عنه، فيعطى من الصدقات ومن بيت المال ومن الزكوات ما يرده الى بلاده. نعم.
نعم. الضيف يكون من الزكاه؟
لا، اكرام الضيف لا، لكن ما يرده الى بلاده، اما اكرام الضيف من مال الانسان، حق من مال الانسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله فليكرم ضيفه. حق. نعم. حسب طاقته منزول. نعم.
والسائلين وهم الذين يتعرضون للطلب فيعطون من الزكوات والصدقات، كما قال الامام احمد: حدثنا وكيع عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن مصعب بن محمد عن يعلى بن ابي يحيى عن فاطمه بنت الحسين عن ابيها قال: عبد الرحمن حسين بن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للسائل حق وإن جاء على فرس. رواه أبو داود. وفي الرقاب وهو المكاتب.
إنسان
كما قال الإمام أحمد حدثنا وكيل بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن مصعب بن خلد عن يعلى بن أبي يحيى عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها قال عبد الرحمن
والمعنى في هذا أن السائل يعطى من الزكاة يعطى من الصدقات ولو جاء على بعير أو فرس أو غير ذلك ما دام ليس هناك ما يدل على غناء. والسائلون أقسام ثلاثة: سائل تعرف أنه محتاج أنه فقير ولو كان عنده دابة يركبها أو سيارة حاجاته لكن فقير والسيارة عنده لا بد منها لحاجاته أو حمار أو بغل أو غير ذلك ما يركب ولا تعرف أنه محتاج فقير فيعطى. الثاني معروف أنه غني وإنما هو حريص على المال جشع في طلب المال وهو ليس مستحق فلا يعطى لا الزكاة ولا من غيرها بل ينصح ينصح ووبخ قال إنه لا يجوز لك هذا ليس لك أن تسأل الناس وأنت في غنى. فصحى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرة فليستغله وليستكثر فأنت مخطي ولا يجوز لك هذا العمل. الصف الثالث مجهول ما يعرف حاله غريب يسأل مجهول ما تعرف حاله فلا يعطى أيضا لعموم قوله تعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل ومحروم ولقول المستائلين وما جاء في معنى ذلك. نعم
إذا يقول صغار ومتحدث بن أبي يعلى مجهول كما في الميزان وقال الذهبي روى عن مصعب بن محمد ليس هو مجهول العين وللحديث طرق لا يثبت منها شيء راجع تخريج الخشة.
نعم مصعب بن محمد
نعم
تقريب عنه نعم
مصعب
هل عندك
مصعب
بن محمد يعلم نبي يحيى
ما
نعم 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 يحرم من المال ثم أصابته جائعة أو شيء أو ريح أو جراد أو من أصله فقير محروم من المال يعطى يعني يحرم من المال لأسباب إما أسباب جديدة أو أسباب قديمة. نعم نعم
مصعب بن محمد بن عبد الرحمن لصاحبين العبدلي المكي لا بأس به من الخامس أبو داود النسائي وابن ماجه
غير أحد مصعب
محمد ما في غير
أحد طيب نعم المقصود هذا صح ولا ما صح السائل هذا في نظر صحة في نظر في الإعلام في السماعة بن فاطمة لكن صح أو لم يصح هذا حكم السائلين على هذا الأقسام الثلاثة. نعم
وفي الرقاب وهو المكاتب والذين لا يبدون ما يبدونه في كتابته وسيأتي الكلام على كثير من هذه الأصناف في آية الصدقات من براءة إن شاء الله تعالى. وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا شريك عن أبي حمزة عن الشعبي قال حدثتني فاطمه بنت قيس انها سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم افي المال حق سوى الزكاه قالت فطلع علي واتى المال على حبه ورواه ابن مردويه من حديث ادم بن ابي اياس ويحيى بن عبد الحميد كلاهما عن شريك عن ابي حمزه عن الشعبي عن فاطمه بنت قيس قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه ابن مردويه من حديث ادم بن ابي اياس ويحيى بن عبد الحميد كلاهما عن شريك عن ابي حمزه عن الشعبي عن فاطمه بنت قيس قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا لحق سوى الزكاه ثم قرا ليس الجيران تولد وكنت ولو المشرق والمغرب الى قوله وفي الرقاب واخرجه ابن ماجه والترمذي وضع هذا حمزه ميمون الاعور وقد رواه السيار واسماعيل بن سالم عن الشعبي عن الشعب وقول الواقام الصلاة أي واقع الناس على الصلاة في أوقاتها بركوعها وسجودها.
اسمه مجنون وفريت لعبها والله الله على تمن يعني.
وأقام الصلاة
في الأدلة كثيرة وإن ضعف الحديث من جهة أبي حمزة ومن جهة الشريف، لكن الأدلة كثيرة على أن المال في حق اسم الزكاة، الزكاة حق مفروض سنوي أو على حسب ما يتغلى كزكاة الزروع والثمار، ولكن في الأموال زكاة أخرى في حق الزوجة، في حق القريب، في حق الضريف، في حقوق. ولهذا قال عز وجل المال في ذوي القربى، قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا شيئا ولا احسنا من القربى واليتامى والمساكين وجار القربى وجار الجنوب والصاحب وابن السبيل ومن اخذ مالكم. فالمال فيه حقوق خلق الله غير الزكاة لها اسبابها. نعم نعم نعم
الضرائب التي تفرضها
الدول
هل هذا حق في المال يعطى
يعني؟ هذه خارجة عنها، أما إنسان تعلق بالزكاة هذه قد تكون نكوص لا تجوز، ولكن الإنسان شملها بغير اختيار قد يكون لها مسبب من شرع عند بعض أهل العلم، فالضرائب تختلف عن هذا، ما لها دخل في الزكاة. نعم في الزكاة فيه ضعف من جهتين، من جهة أبي حمزة ومن جهة الشريف شريف بن عبد الله القاضي ثم جهة أبي حمزة هذا ميمون. نعم نعم
الحديث لا يثبت لأنه يدور على ميمون بن حمزة الأعرج، وقال الإمام أحمد يترك الحديث وقال الدارقطني ضعيف، وقال أبو حاتم يكثر حديثه، وقال البخاري ليس بالقول عنده، وقال النسائي ليس بثقة عند المقدم بالميزان. يقول بهذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستدل به بعض ذوي الاهواء على جواز اخذ المكوس الجمارك والضرائب، بل ربما استدل بعض المسؤولين على الوجوب على اموال المسلمين باسم الاشتراكيه الملعونه. نسال الله يهدي المسلمين الى الرجوع الى كتاب الله وسنه رسول صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت نقطه طيبه في كتابي المخرج من الذكره في بيان ان الجمارك والضرائب ليست من الاسلام.
قوله واقام الصلاة وآتى الناس على الصلاة في أوقاتها بركوعها وسجودها وطمأنينتها وخشوعها عن وجه الشرعي المرضي، وقوله وآتى الزكاة يحتمل أن يكون المراد به زكاة النفس وتخليصها من الأخلاق الدنيئة الرذيلة، كما كقوله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون هل لك إلى أن تزكى وأهلك إلى ربك فتخشى. وقوله عيد المشركين الذين لا يؤتون الزكاة، ويحتمل أن يكون المراد زكاة المال كما قاله سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان، ويكون المذكور من عطاء هذه الجهات والأصناف المذكورين. إنما هو
ذكرها مع الصلاة يدل على الزكاة المعروف، وأقام الصلاة وآتى الزكاة ذكر هذا مع الصلاة يدل على المراد به الزكاة المالية، لأن ذكر قبلها وآتى ما لا يحب به القربى، ذكر الصدقات المزكي للنفوس والأعمال الطيبة المزكي للنفوس، ثم ذكر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ذكرها معها دليل على أن المراد به الزكاة المعروف، كما قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما أمروا إلا يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويمكن أن يقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. نعم فسياق الآية وأن الأمثال يدل على المراد بزكاة المال، وأما الزكوات الأخرى الصدقات الأخرى فقد ذكر في المواضع منها ما قبل هذا قوله وآتى المال على حبه ذوي القربى والإحسان. نعم
فيكون المذكور من عطاء هذه الجهات والأصناف المذكورين إنما هو التطوع والبر والصلة، ولهذا تقدم في الحديث.
وأما زكاة النفس في الأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة تدخل في قول تعالى قد أفلح من زكاها قد أفلح من تزكى وما جاء في معنى ذلك، فإن النفس إنما تزكو وتطهر بالأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة، ومن جملة ذلك الصلاة والزكاة، وتدسى وتفسد وتدم عند اعتناقها الأخلاق الذميمة والصفات الذميمة والأعمال السخيمة. نعم
فلهذا تقدم في الحديث عن فاطمه بنت قيس ان في المال حقا سوى الزكاه والله اعلم. وقوله الموفون بعهد اذا عاهدوا كقول الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. واخص هذه الصفه النفاق كما صح في الحديث ايه المنافق ثلاث: اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، الى اتمن خان. وفي الحديث الاخر: واذا حدث كذب، واذا عاهد غدر، واذا خاصم فجر. وقوله الصابرين في البأساء والضراء وحين الباس، اي في حال الفقر وهو البأساء، وفي حال المرض والاسقام وهو الضراء، وحين الباس اي في حال الختان والتقاء الاعداء. قاله ابن مسعود وابن عباس وابو العالية ومرة الهمداني
اذا كان همدان وفي احد عروضه بالنسبه اليهم بالتسكين همدان بالذات بالاسكان المهم والذات. واذا كان بالنسبه الى بلد همدان المعروف في الشرق هذه بالذات المعجمه وبالتنوين همدان بلد في الشرق في ايران او قرب ايران. نعم.
ومرة الهمداني ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والربيع بن انس والصبي والمقاتل الحيان وابو مالك والضحاك وغيرهم. وانما نصب الصابرين على المجد والحث على الصبر في هذه الاحوال لشدته وصعوبته والله اعلم. وهو المستعان وعليه التكلان. وقول اولئك الذين صدقوا اي هؤلاء الذين اكتسبوا بهذه الصفات والذين صدقوا في ايمانهم لانهم حققوا الايمان القلبي بالاقوال والافعال. فهؤلاء هم الذين صدقوا واولئك هم المتقون لانهم اتقوا المحارم وفعلوا الطاعات والله اعلم.
هذا وصف عظيم لمن ادعى للامور انه هو الصادق وهو المتقي. وهذه صيغه مبالغه تقرير الحصر ومراد الحصر الكلام، لان هؤلاء هم اهل التقوى على الحقيقه والصدق على الحقيقه والايمان، لانهم امنوا بالله واليوم الاخر وبالملائكه والكتاب والنبيين ثم عملوا هذه الاعمال العظيمه. هذا يدل على صدقهم في ايمانهم وانهم عملوا حقا، قالوا وعملوا، فما في القلوب ظهر في الاعمال والجوارح. هكذا المؤمن يقول ويعمل. ولهذا قال اهل السنه والجماعه: الايمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. هذا هو الايمان عند اهل السنه والجماعه خاطبه خلافا لاهل البدع. كلما زاد عمل العبد صالح زاد ايمانه، وكلما اعتراه شيء من النقص من غفله او معصيه نقص ايمانه. كما قال عز وجل: ويأكلت عن آياته زادتهم إيمانا. فأما من يعمل زادتهم إيمانا. فجدير بالمؤمن يكون دائما حريصا على زيادة إيمانه وكمال إيمانه بتقوى الله والاستقامة على أمره والغب عند حدوده والحذر من محارمه والمبادرة إلى أوامره حتى يكون أبدا في زيادة وفي قوة الإيمان. وليحذر من مجالس الغفلة وصحبة الغافلين وصحبة المخلطين، فإنهم يجرونه إلى ما ينقص إيمانه ويضعف إيمانه، وقد يجرونه إلى ما يحبط إيمانه ويزيل إيمانه. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له.
نسأل الله السلامة. نعم. نعم.
لا
ضعيف لكن معناه صحيح، ومعناه صحيح إلا يكون طرق أخرى يحتاج إلى نضع طرق أخرى. قاعدة عند أهل العلم الحكم على سند ضعيف على سند بأنه ضعيف ما يقتضي ضعف الحديث إلا بعد التتبع، لكن يقال هو بهذا السند ضعيف. سند هذا من طريق شريك عن أبي حمزة هذا هو ضعيف بهذا السند كما قال الترمذي، لكن قد يكون له طرق أخرى يعني ينظر يراجع يلتمس إذا كان له طرق أخرى فقد يصحها من طريق آخر. يقول الحسن العراقي رحمه الله: والحكم الإسناد يصحح أو بالظاهر لا يلحق بالفتح المقصود الحكم بالإسناد بالصحة والضعف لا يقتضي ضعف الإسناد. نعم. ما نعرف له صحة يلا في طرقه ولو صحة يكون عام مخصوص. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
إن تجد مثلا ضعيف السندي وإن تجد مثلا في باب التنبيهات وإن تجد مثلا ضعيف السندي فقل ضعيف أي بهذا فاقتدي ولا تضعف مطلقا بناء على الطريق إذا أن جاء بسند مجود بل يقف إلى آخر. نعم. المقصود قد يضعف من طريق ولكن يأتي من طرق أخرى صحيحة. نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في قتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. يقول تعالى كتب عليكم العدل في القصاص أيها المؤمنون حركم بحركم وعبدكم بعبدكم وأنثاكم بأنثاكم ولا تتجاوزوا وتعتدوا كما تدا من قبلكم وغيروا حكم الله فيهم وسبب ذلك قريظة النظير كانت بنو النظير قد غزت قريظة في الجاهلية وقهرهم فكان إذا قتل النظري القرظي لا يقتل به بل يفادى بمئة وسط من التمر وإذا قتل بالقرب النظر قد قتل وإن فادوه فدوه بمئة وسط من التمر بفدية القرب فأمر الله بالعدل في القصاص ولا يتبع سبيل المفسدين المحرفين المخالفين لأحكام الله فيهم كفرا وبغيا فقال تعالى كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى وذكر في سبب نزولها ما رواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم حدثنا أبو زرع قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني عبد الله بن نبيا قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى يعني إذا كان عبدا الحر بالحر وذلك أن حيين من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل فكان بينهم قتل وجراحات حتى قتلوا العبيد والنساء فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلموا فكان أحد الحيين يتطاول على الآخر في العدة والأموال فحلفوا ألا يرضوا حتى يقتل بالعبد منا الحر منهم والمرأة منا الرجل منهم فنزل فيهم الحر بالحر والعبد حتى يقتل بالعبد منا الحر منهم والمرأة منا الرجل منهم فنزل فيهم الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى منها منسوخة نسختها النفس
بالنسخ
فنزل فيهم الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى منها منسوخة نسختها النفس بالنفس
بس فطلع إشاء منها منسوخة طلع النسخ الأخرى
وقال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله والانثى بالانثى وذلك انهم كانوا أنهم كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة ولكن يقتلون الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة. فأنزل الله النفس بالنفس والعين بالعين فجعل الأحرار في القصاص سواء فيما بينهم من العمد رجالهم ونساؤهم في النفس وفيما دون النفس وجعل العبيد مستويين فيما بينهم من العبد في النفس وفيما دون النفس رجالهم ونساؤهم
وجعل العبيد مستويين
فيما بينهم من العمد في النفس وفيما دون النفس رجالهم ونساؤهم. وكذلك روي عن أبي مالك أنها منسوخة بقوله النفس بالنفس. مسألة ذهب أبو حنيفة إلى أن الحر يقتل بالعبد لعموم آية مائدة وإليه ذهب الثوري وابن أبي ليلى وداود وهو مروي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وقتادة والحسن. قال البخاري وهو علي بن المديني وإبراهيم النخعي والثوري في رواية عنه ويقتل السيد بعبده لعموم حديث حسن عن سمرة من قتل عبده قتلناه ومن جبع عبده جبعناه ومن خصاه خصيناه. وخالفه الجمهور فقالوا لا يقتل الحر بالعبد لأن العبد سلعة لو قتل خطأ لم يجب في ودية وإنما تجب في قيمته ولأنه لا يقعد بطرفه ففي النفس بطريق الأولى. وذهب الجمهور إلى أن المسلم لا يقتل بالكافر لما ثبت في البخاري عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر ولا يصح حديث ولا تأويل يخالف هذا. وأما أبو حنيفة فذهب إلى أنه يقتل به لعموم آية مائدة.
المرجوح لأن آية المائدة ليست فاسدة وإنما هي عامة ومخططة.
آية المائدة قوله تعالى
وكتبنا على أن النفس بالنفس والعين بالعين لها ولي عين التوراة وأخبر الله بذلك لنا لأنه كفر لنا لأنه أقره هذا لما وافق فيه الشريعة المحمدية الشريعة المسوية. وآية البقرة
هذا التخصيص يقيد آية المائدة قولها النفس بالنفس ويدل على أن النفس إنما تقتل بمماثلها ومكافئها فيقتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ويقتل الذكر أيضا بالأنثى كما جاء في السنة فهو مخصص أيضا لهذه الآية الكريمة
وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذي قتل الجارية
بالجارية فرض رأسه بالحجرين كما فعل. فالنصوص تقيد بعضها بعضا ويخص بعضها بعضا ولا يضرب بعضها ببعض والأصل هو عدم النفس. القاعدة أن الجمع
يقدم على النفس ولا يوصل إلى النفس إلا بشروط منها علم التاريخ من تاريخ المتقدم المتأخر ومنها عدم تعلم ممكن الجمع وتعلم الجمع
وهنا غير متعلم. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قتل الرجل المرأة فقول أنثى بالأنثى لا مفهوم له وأما العبد بالعبد هو باقي على حاله لا يفهم الحر بالعبد لأنه سلعة كما قال المؤلف ولهذا ذهب الجمهور إلى ذلك. وهكذا لا يقتل المسلم الكافر يعني لا يماثله ولهذا صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ولا يقتل المسلم بكافر فيقتل بردية ويعزر إذا كان على عبده وظلمه ولكن لا يقتل به. وأما حديث سمرة من ضعيف لا يقال بهذه النصوص من قتل عبده قتلناه وجدع جدعناه والله لا ضعيف لا يقال نص القرآن الكريم ويدل على ضعفه حديث من قتل قتل عبده فإنه يقام عليه الحد يوم القيامة ما قال يقام عليه في الدنيا ويقام عليه الحد يوم القيامة. دل على أن القصاص لا يحصل بذلك في الدنيا والقصاص أشد وأعظم فإذا كان حل القتل لا يقام من باب أولى القصاص. نعم نعم كل من يوصله بالآخر. نعم نعم في العنف كل هذا في العنف. نعم
مسألة قال حسن وعطاء لا يقبل الرجل بالمرأة بهذه الآية وخالفه الجمهور لآية واحدة ولقوله عليه الصلاة والسلام المسلمون تتشاقق دماؤهم وقال ليس إذا قتل الرجل امرأته لا يقتل بها خاصة.
وهذا ضعيف أيضا صوابه لا يقتل بها والرجل يقتل المرأة مطلقا إذا كان مسلمين أو كافرين. نعم
مسألة وذكر الأئمة الأربعة والجمهور أن الجماعة يقتلون بالواحد قال الحرثي فلان قتله سبعة فقتله وقال لو مات علي أهل صنعاء لقتلتهم ولا يعرف له في سبعين ظالم من الصحابة وذلك كالإجماع وحكي عن الإمام أحمد رواية أن الجماعة لا يقتلون بالواحد ولا يقتل بالنفس إلا نفس واحدة وحكى ابن منذر عن معاذ وابن الزبير وعبد الملك بن مروان والزهري وابن سيرين وحبيب بن أبي ثابت ثم قال ابن منذر وهذا أصح ولا تحجج لمن أبى فقتل الجماعة وقد ثبت عن ابن الزبير ما ذكرناه
وإذا اختلف الصحابة فسبيلهم النظر. الصواب ما قاله من قتل جماعة بواحد ولا يلتفت إلى ما شد عن ذلك وهو الذي قال به عمر رضي الله عنه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بسنة الخلفاء الراشدين يعني أن تمسكوا بها وعضوا عليها من نوازل ولهذا ذهب إليها الجمهور ولأن فيه شد لذريعة التحيل على قتل الناس في تجمع الجماعة فإن إذا ترك قتل الجماعة في واحد صار هذا من أعظم الوسائل إلى تعدي على الناس وظنهم قتلهم بغير حق فيتجمعوا اثنان وثلاثة وأربعة ويقصدون إلى الواحد فيقتلونه ويقولون لا يقتلوا الجماعة في واحد ووسيلة إلى سفك الدماء وانتهاك الحرمات وقاعدة الشريعة سد الفوائع المفضية إلى الشر والفساد وقصة عمر في هذا واضحة في ذلك فإذا تجمع ثلاثة أو أربعة على قتل واحد تعاونوا عليه قتلوا به وهكذا في قطاع الطريق يقتلوا الجماعة من واحد ويدعهم لمباشرهم سواء يقتل هذا يقتل هذا وهذا سدا لباب الشر والفساد وحماية لأنفس المعصومة من الظلم فجماعة المتعاونون وجماعة قطاع الطريق كالشيء الواحد يقتلون جميعا حسب لمادة الفساد وقضاء على أسباب الحيل والمكر وحفظا للدماء والنفوس من عبث العابثين وإلى هذا ولهذا ذهب عنه ذهب إليه الجمهور وثم ذهب أحمد أيضا هذه رواية فنفاً شاذة مخالفة لما قال الجمهور والذي في كتب حافلة توافق ما في كتب الآخرين وما في جماعة الواحد. نعم
وقولك من حكي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان قال مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما فمن حكي له من أخيه شيء فالعفو أن يقبل الدية عنه وتداول يعمل العالي وأبي الشفاء مجاهد
وسعيد بن جبير وعطاء والحسن وقتادة ومقاتل بن حيان وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما
فمن عفي له من أخيه الشيء يعني فمن ترك له من أخيه الشيء يعني أخذ الدية بعد استخفاف الدم وذلك العفو فاتباع
لن ترك
له من أخيه الشيء يعني فمن ترك له من أخيه الشيء يعني أخذ الدية بعد استخفاف الدم وذلك العفو فاتباع بالمعروف يقول بعد الطالب اتباع بالمعروف اذا قبل الدية واداء اليه باحسان يعني من القاتل من غير ضرر ولا معك يعني مدافعه
ولا معك نون بالنون
لا
ولا معك
نعم ولا ما في يعني مدافع وهو الحاكم حديث سلام عن عمرو
عن مجاهد عن جابر رضي الله عنهما ويؤتي المطلوب باليحسن باحسان
وتتوالف نعم مطلوب نعم وروى ايش؟
وروى الحاكم من حديث سفيان عن عمرو
نعم عن عمرو يعني عمرو بن دينار نعم
عن مجاهد عن عباس ويؤدي
مطلوب
باليسان
وكذا قال سالم بن مطلوب اللي عليه الدين نعم ويؤدي
مطلوب باليسان وكذا قال سالم بن جبير وابو الشعثاء جابر بن زيد والحسن وقتاده وعطاء الخرساني والربيع الغالب والسدي
ومقاتل بحليان مسألة. وهذا معناه أن الواجب على من عفي له أن القصاص وسمح الورثة بالدية أن يؤدي بإحسان وألا يماطلهم وألا يؤذيهم بل يبادر الإحسان إلى حد أداء الحق لأن هذه المماطلة والأذى قد يفضي إلى أن يرجعوا عن ما سمحوا عنه وأن يقتلوه بعدما عفوا عن القتل فتقع فتنة وفساد فالواجب يبادر إلى إعطائهم الدية اغتناما لسماحهم قصه سماحهم لئلا يشوش عليهم الشيطان او نواب الشيطان فينكثوا عن ما قالوا ويرجعوا عما قالوا ثم يقتلون بعد ذلك بعد العفو فيستحقون القتل اشتقوا فتنه واجب الجدار بالديه بعدما عفي له ان يبادر ويسارع حسبا للماده وقضاء على اسباب الشر لا ليس لهم الرجوع لكن قد يزين لهم الشيطان إذا أبطى عليهم قال هذا ما قدر إحساننا ولا قدر عفونا فيزين لهم الشيطان أو نوابه فيرجعون عنهم فيستحقون أن يقتلوا هم أيضا نعم 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 العفو 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 إلى الدية وإذا عفوا عن الدية والقصاص جميعا هو أفضل وأفضل وأنت هو أقرب للتقوى من عفا وأصلح فأجره على الله لكن إذا رأوا أن العفو قد يفضي إلى شر وإلى فساد من قرائن الأحوال فقد يقال حينئذ القصاص أولى إذا رأوا أن القصاص قد يفضي إلى فساد لأن الناس فيهم السفيه وفيهم العاقل وفيهم قوي الإيمان وفيهم ضعيف الإيمان قد يعفو ورثه ويلزمون صغارهم يعني سفهاءهم ويلعفو ثم يفتاتون عليهم فيقتلون بعد ذلك نعم فلينبغي للعافية ينظر ويتأمل ولا يعجل بالعفو فإذا رأى أن العفو مناسب وفي محله ولا يخشى منه فتنة عفا يطلب الأجر من الله سبحانه فإما إذا كان العفو قد يفضي إلى فساد وإلى فتن وإلى اختلاف وإلى قتال فالقصاص حينئذ أحسن للمادة نعم هكذا في مسائل أخرى غير القصاص أيضا نعم نعم يسقط القصاص لا يتلم الأدية لا واحد انتهى لا ما يتبعض لا بس أفع على عشر ديات وعشرين ديات قد وقع على في عهد الصحابة وفي عهد السلف الصالح إذا عفى الورثة عن أكثر من الدية فلا حرج لأن يعني هذا حق لهم لكن ما يلزمون إذا عفوا إلا برضاه أما الدية المعينة لا بأس ولو مرضوا أما عن أكثر من الدية لا يلزمون يقول لا اختصوا مني ما أنا أعطيكم إلا الدية ومرضوا بالدية ولا بأس وإلا خذوا قصاص مني لا يلزمه زيادة إلا برضاه إلا باصطلاح بينهم اصطلحوا بينهم فلا بأس نعم
لا بد يعني من عفو جميع
الورثة لا إذا عفى بعضهم سقط القصاص لكن ينبغي للعافي ألا يشق عليهم ويسبب فتنة ينبغي التشاور في العفو حتى يتم الرأي على الجميع في العفو لأن قد يعفو واحد ويسقط القصاص ثم يقتل أولئك ولا يبالون تقع فتنة هذا عتي في العمد هذا في التفصيل المقصود هذا معدو العمد واضحا محضا اما اذا كان في شيء في العمد هذا لا يقتل به والخطا لا يقتل به لان القتل انواع ثلاثه عمد وشبه عمد وخطأ، فالقصاص في النوع الأول. أما شبه العمد وخطأ فلا قصاص، لو ضربه بالعصا أو قدره مات بالعصا أو دزه مات ما يكون في القصاص، لأن هذا في العادة ما يموت به الإنسان، فهذا يكون من باب شبه العمد، يكون فيه هدية مغلظة ويكون فيه كفارة أيضا كالخطأ. نعم ولا شبه العمد ما في قصاص.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: مسألة. قال مالك رحمه الله تعالى في رواية ابن القاسم عنه وهو المشهور وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد في أحد قوله: ليس لولي الدم أن يفوا على الدية إلا برضا القاتل. وقال الباقون: له أن يعفو عليها وإن لم يرضى.
هل هو الصراط أن المقتول هم النغم الخيار لما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين، إما أن يأخذ العقل وإما أن يقتله. فالخيرة ليس بالقاتل، وإن كان القاتل هو المتعين أولا، لكن إذا سمح عنه أولياء المقتول ورضوا بالدية فقد رضوا بالأدنى، هم مشهورون حينئذ فالخيرة لهم. نفس الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام.
مسألة. وذهب طائفة من السلف إلى أنه ليس للنساء عفو، منهم الحسن وقتادة والزهري وابن شبرمة.
مكتوب هنا على أن يعفو على الدية، يعفو على الدية، لا يأخذ الدية يعني، قل يعني يعفو عنها، يعفو عن القصاص من يأخذ الدية، يقول يعفو هم ركشة على الدية.